إكسبريسو.
إكسبريسو مواصلين حتى للتسعة ونص. سامي الهاني لاباس؟
غوبونجور.
كنت معنا في موعد الأخبار. قبل ما نمشيو مع ضيفنا عضو ليزي، حابين نرجعوا احنا بعد 24 ساعة باش يكون معنا وزير الاقتصاد باش ندخلوا كل تفاصيل مخطط 23-25، ولكن نرجعوا هكا نعطيوكم لمحة على بعض مقتطفات من تصريحات مختلف وزراء بتبيع وزير الاقتصاد وبعض وزراء اللي كانوا معاه البارح في التقديم. ملاني نبدأ مع وزير الاقتصاد هكا
باش نحكيو طبعا وسيم على أهم ما جاء بها أمس المخطط التنموي 2023-2025، وكما قلت بالبداية باش تكون بوزير الاقتصاد سمير سعيد.
كي حطينا 1.8 حطينا معها ان انسامبل دو ميزور باش نحركوا وندفعوا بالاقتصاد التونسي اقصى ما يمكن الدفعوا لايجاد حلول للمشاريع المعطله، المشاريع العموميه والا المشاريع الخاصه، بتسريع مثلا والرفع نسبه الانتاج وبالنسبه للفوسفات وبالنسبه للنقل الفوسفات باش نلقاو حلول نكثف خاصه الارفاء الاسعار مرتفعه توا، السياحه نشتغل مع السياحه كونه نكثف ان شاء الله الحمله ونكون عندنا سنه افضل. وضعنا مجموعه اجراءات مبادرات موجودة في الميزان الاقتصادي اللي يمكننا من خلق الظروف المواتية لخلق نمو أعلى من 1.8% إن شاء الله.
كان هذا وزير الاقتصاد سمير سعيد اللي حكى على أهم ما جاء به المخطط التنموي اللي كما كنا حكينا البارح على أنه تم إدراج تقريبا إدراج فيه 6 محاور منها الاقتصاد الأخضر ودعم الموارد البشرية في تونس.
نواصلوا مع وزير التشغيل نصر الدين نصيبي اللي عطى فكره. دونك نذكروا هذوما مش الكلام كله، هي ندوه دمت ساعتين هذولي، دونك فما مقتطفات معناتها.
مقتطفات وزير التكوين المهني اللي قال انه حاله المشاكل العالقه تكون اساسا عبر ترشيد الانتدابات واعاده توظيف الموارد البشريه واعاده توزيعها.
هناك كتلة أجور مرتفعة جدا في القطاع العام في تونس، وهناك وصلنا إلى مرحلة متاع تشبع بالموارد البشرية في القطاع العام، يعني هناك درجة عالية جدا من الحضور. فنحن قلنا سنقوم بحلحلة هذه الإشكالية بطريقتين. الطريقة الأولى هي ترشيد الانتدابات وتكون مؤطرة عندما يكون هناك حاجيات، والطريقة الثانية هي إعادة توظيف الموارد البشرية وإعادة توزيعها حتى نحقق مزيد من التوازن. ربما لأنه اليوم فما إدارات تحتاج، فما بلديات تحتاج، قاعدين عنا برامج لتحفيز هذه العملية بتاع إعادة توظيف.
كان هذا وزير التكوين المهني نصر الدين نصيبي اللي أكد على أنه حلحلة الإشكاليات العالقة ما تكونش إلا عبر ترشيد الانتدابات وإعادة توظيف الموارد البشرية. نمشيه لوزيرة الصناعة نيلة نويرة اللي أكدت أنه باش يتم تطوير مساهمة الانتاج الصناعي في الناتج الداخلي الخام من 15-18%.
باش نرجعوا تموقع قطاع الصناعي والانتاج الصناعي في الناتج الداخلي الخام من 15% من مساهمته إلى 18% سنة 25، ونأكد على كيف توجه نحو شراكة قطاع عام وخاص وتطوير مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات قطاع الصناعي من 11% إلى 30% سنة 2025. باش نواصلوا في برنامج تطوير منظومة الأقطاب التكنولوجية باعتبار دفعها في مجال التجديد والبحث والتطوير وخلق قيمة مضافة عالية للقطاعات تاعنا. أكد على رقم هو نعمل على بعث ولا إنجاز أكثر من 400 مشروع بحث تشاركي من خلال دونك منظومة الأقطاب والمركبات.
ما نجموش ما نحكيوش على قطاع الفلاحة والزراعة في تونس في المخطط التنموي، على ذلك باش نمشي لوزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري محمود الياز حمزة اللي تحدث على أهداف الوزارة في المخطط التنموي واللي ترتكز أساسا على تحقيق الأمن الغذائي في بعض المواد بكلفة توصل إلى 800 مليون دينار.
دعم الإنتاج وتوفير الغذاء ل 12 مليون ساكن في تونس لتحقيق اكتفاء ذاتي في بعض المواد، هو تكثيف الفلاحة السقوية بصفة عامة، نجم تكون في الشمال في الوسط الغربي في الحوض السفلي لواد مجردة، بإمكانيات ما بين 410 مليون 160 مليون و 180 مليون دينار، أي قدرة جملية تقريبا 750-800 مليون دينار، وأيضا النهوض بالإنتاج النباتي والحيواني 350 مليون دينار. بالنسبة للنهوض بالقطاع الصيد البحري وتربية الحياة، هي أهم حاجة هو حماية وتهيئة المواني. في بالنسبة لـ 23-25 المواني المعنية هي بغرارة، صخيرة، صفاقس، بقالطة، صيادة، هرقلة، سوسة، سيدي مشرك، تقريبا 300 مليون دينار.
تحقيق الأمن الغذائي والأمن الطاقي كانت من أهم النقاط اللي تحدثوا عليها البارحة الوزراء في الاجتماع اللي كان على أساسه باش يتم طرح أو تم طرح المخطط التنموي 2023-2025. نمشيوا لوزير تكنولوجيا الاتصال نزار بناجي اللي أكد أن الوزارة باش تعمل في المخطط التنموي على العديد من المشاريع والمحاور اللي باش تكون أبرزها التشريعات والقوانين المنظمة للقطاع.
أهم المشاريع هي ممولة في إطار جوفتاك من البنك الدولي قيمة 200 مليون دينار، وفما مشاريع ممولة من القرض من البنك الأفريقي للتنمية بقيمة 230 مليون دينار، وفما جملة من المشاريع ممولة من صندوق تنمية المواصلات الفوند. دونك هذه معناها لي سورس دو فينانسمون تاع لي بروجي اللي يخصوا مجال التكنولوجيات. في المرتبة الأولى اللي هو مهم جانب التشريع وجانب النصوص القانونية والنصوص الترتيبية للقطاع، ما نجموش نطوروا مجال الرقمنة بنصوص يا إما مشتتة وإلا منقوصة. المحور الثاني هو ضمان الإدماج الاجتماعي الرقمي والمالي والحد من الفجوة بين مختلف الجهات وفئات المجتمع. نطلقوا في تعميم الهوية الرقمية 2023 في تم تركيز دور الخدمات الإدارية الرقمية القارة بالبلديات ودور خدمات متنقلة مع البريد التونسي. زاد كيف كيف التقدم في إنجاز الدفع الإلكتروني على الجوال اللي في تم إمضاء العقد وتركيز هذه الخدمة الموبايل بايمنت مع مشغلي اتصالات الثلاث في هذه السنة إن شاء الله.
ذكروا وسيم اللي المخطط التنموي باش يركز على العنصر البشري وتحقيق النمو الاقتصادي باش تسترجع تونس تدريجيا التوازنات الاقتصادية وتحسين المقدرة الشرائية للمواطن التونسي.
يعطيك الصحة أميلاني، حبينا فريمون نعطيكم فكرة لأنه برشا سألونا على المخطط قالوا ما تبعناش، دونك هكا تفاعلنا معاكم ببعض بعض المقتطفات فريمون هكا بتي بو عبروا نوعا ما على روح المهم لأنه معناتها كما قلت تقديم خذا وقت طويل يعني أو أكثر من هكا، ولكن غدوة 7:30 عندكم موعد مع وزير الاقتصاد سيد سمير سعيد يكون ضيفنا في برنامج إكسبريسو باش نرجعوا بأكثر تفاصيل على المخطط 23-25. هو نورمال مخطط خماسي ولكن بما أنه أنتمي يعني جاء ان روتار دونك فقط 3 سنين وبعد باش يرجعوا للعدم تاع كل 5 سنين دونك مخطط خماسي. نمشيو فاصل قصير ثم راجعين مع عضو ليزي سيد ماهر جديدي وين وصلنا تو موضوع الطعون تعدى شنو المراحل القادمه وقتاش الدور الثاني وقتاش توفى الانتخابات وقتاش فما برلمان جديد هذا الكل نحكيو فيه بعد فاصل قصير. ذكركم بعد اخبار 8 ريتروسبكتيف على الوضع السياسي في بلادنا شنو ما تحديات في مطلع سنة 2023 مع رئيس معهد تونس للدراسات السياسية سيد أحمد دريس هذا باش يكون بعد 8. قدوا معنا فاصل راجعين نحكيو على انتخابات قادمة خلنا نفهموا شنية المراحل الجاية. انترفيو مصرين في برنامجكم حتى للتسعة ونص. نهاركم زين، نهاركم مبروك. حضر معنا عضو ليزي سيد ماهر جديدي صباح النور مرحبا بك على موجات إكسبريس إف إم.
ألو
صباح النور سي ماهر مرحبا بك، عامك مبروك إن شاء الله.
بخير كل عام تحيي بخير لكل كافة المستمعين.
شكرا لك سي ماهر. ندخل معك بشاطة في صلب الموضوع للي ما تبعش ونعرفه كانت نهاية السنة فيها تطورات كوتيزي ولكن ممكن العباد كانت معناتها شوية في خذت عطل إلى آخره، فمع العودة هذه حبينا ساعة نحط الأمور في إطارة وين وصلنا في الانتخابات يعني موضوع الطعون إلى آخره ثم نحكيه على المراحل القادمة. ساعة وين وصلنا في اللحظة اللي نحكيه فيها الآن؟
بارك الله فيك يعطيك الصحة. هو في الحقيقة احنا توا في مرحلة الطعون وبالتحديد في مرحلة الاستئناف النتائج الأولية للدورة الأولى للانتخابات التشريعية. اليوم كما تعرفوا بدأت نهار الاثنين استئناف الأحكام الابتدائية الصادرة في الدورة الأولى للانتخابات التشريعية. الفصل 146 من القانون الانتخابي ينص على أنه يمكن الطعن في الأحكام الاستئنافية للمحكمة الإدارية من طرف الهيئة أو المترشحين المشمولين بالأحكام. في الحقيقة الهيئة قدمت 3 طعون في أحكام ابتدائية وتوصلت كذلك ب4 طعون من طرف المترشحين، وننتظر أنه باش تتواصل عملية الطعون في الأحكام الابتدائية إلى يوم الخميس تاريخ انتهاء آخر أجل لتقديم الطعون لاستئناف الأحكام الابتدائية، بش يكون إن شاء الله نهار الخميس بين نهاية الأجل الاستئناف. تتعهد المحكمة الإدارية بالنظر في الطعون هذه خلال 3 أيام لأجل المرافعة وسبع أيام للبت في هالطعون هذه ليكون آخر أجل حسب القانون الانتخابي يوم 15 جانفي. يوم 15 جانفي ستصدر المحكمة الإدارية أحكامها الأحكام الاستئنافية في مادة النتائج الأولية للدورة الأولى للانتخابات التشريعية. قانون الانتخابي كذلك يفرض أجل 2 للإعلام بالأحكام هذه ويكون آخر أجل للإعلام يوم 17 جانفي. إن شاء الله بعد 17 جانفي باش تتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الإعلان على النتائج النهائية للدورة الأولى للانتخابات التشريعية. باش يكون القانون هو يعطيها 48 ساعة لكن احنا نجم نعلن قبل 48 ساعة قدرة ربي باش يكون إن شاء الله نهار 18 ولا 19 جانفي باش يكون الإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى للانتخابات التشريعية. هو هذه الأجال اللي نص عليها القانون ولكن تنجم المحكمة الإدارية تبت في الطعون هذه قبل الأجال هذه. أنا أعطيتك الأجال القصوى اللي نص عليها القانون ولكن نجم نختصر الأجال هذه إذا كان المحكمة الإدارية استطاعت أن تبت في الطعون الاستئنافية وتعطينا الأحكام قبل الأجل هذا. لكن خلينا نقوله أنه الأجل المنصوص عليها بالقانون تمكننا باش نعطيه النتائج النهائية يوم 18 أو 19 جانفي.
هذايا بالنسبة للأجل هذه قلت لي دونك في أقصى الحالات وقتش تصير الدورة الثانية؟
أقصى الحالات إذا كان احنا نصرحوا بالنتائج يوم 18 انطلاقا من يوم 18 عنا حملة انتخابية تمتد على 15 يوم حسب القانون الانتخابي يقول فما حملة انتخابية أقصاها 15 يوم بعد تصير الدورة الثانية تصير انتخابات الدورة الثانية. خليني نقول انتخابات الدورة الثانية مش تكون على أقصى تقدير في موفى شهر جانفي.
موفى شهر جانفي ما عندناش موعد ما بالضبط
مش يكون آخر أحد لشهر جانفي وإلا أول أحد في شهر فيفري
ولا أول
أحد. على اعتبار أنه الاقتراع يكون يوم أحد
بعد هكا خلنا نمشي وأبعد شوية وقتاش نجم يكون عندنا مجلس نواب شعب هكا دو ميموار باخذ عين الاعتبار إجالة الطعون بتبيع بعد الدورة الثانية الأخيرية
ولا إذا كان احنا عملنا اقتراع على الدورة الثانية في آخر أحد من شهر جانفي فما مرحلة الطعون باش تصير مرحلة الطعون كيما الدورة الأولى فما ابتدائي واستئنافي وبعد الهيئة تعلن على النتائج. إذا كان خذينا احنا الآجال المنصوص عليها في القانون في الابتدائي حسب القانون فما 11 يوم ولا 12 يوم وفي الاستئناف عنا 13 يوم. خليني نقول سي وسيم شهر فيفري الكل باش يكون اقتراع وطعون وبالتالي فإنه تركيز الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية باش يكون في موفى شهر فيفري وإن شاء الله إرساء المجلس النيابي مش يكون مطلع شهر مارس.
يعني أقصى تقدير مطلع شهر مارس عندنا مجلس نواب
إن شاء الله
شعب جديد. فمش ملاحظة أخرى للتوانسة اللي تبعوا فينا اليوم الصباح فيما يخص المسار حاليا؟
هو كأحنا كهيئة عليا مستقلة للانتخابات احنا نتابعوا في الأحداث اللي صايرة في البلاد نشوفوا في التحركات نشوفوا في المعارضة نشوفوا في المقاطعة هذا كله مسائل سياسية حب نأكد عليها أنه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تاخو نفس المسافة بين الجميع رانا ما ندخلوش في حتى تجاذبات سياسية المقاطعة دعوات المقاطعة وإلا الناس اللي تعمل في معناتها تعبر على آرائها فهذا تعرف انتم عندنا فما بلاد فما حرية التعبير احنا ما ندخلوش في المسائل هذه. كل ما يهمنا هو المحافظة على سلامة المسار الانتخابي وضمان إجراء انتخابات نزيهة وشفافة. هذا هو بالنسبة لنحنا رانا مشغولين كان بتطبيق القانون التجاذبات السياسية ما تعنيناش وهذا اللي نحب نقول ماذا بينا يكون الجو العام للمسار الانتخابي يكون هذا وإحنا رانا محاضرين ماديا لوجستيا بشريا من أجل إنجاح المسار الانتخابي ونحب نأكد حاجة سي وسيم أنه ماذا بينا حتى السياسيين اللي هما عندهم تجاذبات ولا هما هذيك حرية هذيك حريتهم يقولوا ماذا بينا ما يجبدوش الهيئة على خاطر الهيئة رانا ماناش داخلين في حتى لعبة سياسية. الهيئة راهي تطبق في القانون وعندها نفس المسافة بين الجميع وماذا بينا ما يوظفوش سياسيا عمل الهيئة.
واضح. بالطبيعة لازم الهيئة زادة تتمسك بهذا. كلمة نعرفوا الكلمة بحسابها مناش نرجع ولكن أي معناتها تعرف المرة اللي فات فما بعض التصريحات ممكن تفهمت بالغلط كسوة صحيحة مش صحيحة.
على كل حال كل طرف يصرح التصريح هو مسؤول على التصريح نتاعه. وأكدنا كل قداش من مرة قلنا راهي الهيئة يلزمها تكون عندها نفس المسافة بين الجميع والتصريحات اللي هي تخرج على سياق الحياد نتاع الهيئة يتحمل مسؤولية يتحمل كل طرف يصرح التصريح يتحمل مسؤوليته.
واضح. بالنسبة لل بما قلت لي معناتها إنجاح العملية الانتخابية هل إنجاحها يدخل فيه نسبة المشاركة ولا مش من مشمولاتكم؟ تقولي أنا ننظم انتخابات يجي عبد ولا يجي مليون أنا ننظم الانتخابات وإلا عندكم دور خطر بغيتوا تعملوا في الإشهار عندكم أكل حملات اليوم نسبة الإقبال شفتك كيفاش كانت
احنا من بين الصلاحيات الموكولة للهيئة بموجب القانون الانتخابي وبموجب القانون الأساسي المتعلق بالهيئة الهيئة عندها واجب التحسيس والتثقيف والتوعية وكذلك والتحفيز الناخبين من أجل التوجه نحو صناديق الاقتراع. احنا عندنا مخطط إعلامي كامل نقوم به من أجل تحسيس الناخب باش يتوجه لصندوق الاقتراع ويساهم في بالإدلاء بصوته يوم الاقتراع. هذا من واجب الهيئة. الهيئة هذا تقوم به وعندنا مخطط تحسيسي وإعلامي احنا نقوم بالمخطط متاعنا نقوم بالواجب متاعنا ولكن تعرف انت المسائل هذه تتدخل فيها أطراف متعددة وتنجم تأثر حتى على عمل الهيئة. إذا كان مثلا خليني نقول لك ونوضح لك المسألة أنه المخطط الإعلامي اللي تقوم به الهيئة في ظروف عادية يعطي نتائج ما هيش نفس النتائج اللي تأديها في ظروف غير عادية وما يظهر لي من الكلامي ما يحتاجش التوضيح أكثر من هذا.
باي تكلمت وقلت فوقتها صار تصريحات حتى رئيس الجمهورية قال مع تقل نسبة مشاركة لازم نشوفوا الدور الثاني سي بان كوميول هو كل حسبة وكل دور حسبته هكا ولا
لا سي وسيم هو شوف احنا ريت الوقت اللي نصرحوا بنتائج الدور الأول وتعرفوا انتم منذ الدور الأول صرحنا بفوز 23 مترشح في 23 دائرة
صحيح.
ريتهم العدد الأصوات تاع الناخبين المسجلين في سجل الانتخابي بالنسبة ل 23 دائرة ما عادش يتحسبوا في الدور الثاني وبالتالي السجل الانتخابي اليوم نحب نعطي توضيح للرأي العام. السجل الانتخابي بالنسبة للانتخابات الجاية راهو مش يكون فيه 7 ملايين مش 9 ملايين لأن احنا طرحنا 23 دائرة اللي تم التصريح بفوز المترشحين والدوائر هذوكم فيهم ناخبين دونك احنا مش نطرحوا الناخبين المسجلين في الدوائر التي تم التصريح بفوز المترشحين فيها.
واضح.
عن 23 مترشح تم التصريح بفوزهم منذ الدور الأول وبالتالي الناخبين المسجلين في الدوائر الانتخابية اللي فيها المترشحين الفائزين سيتم طرحهم باش نكونوا أوضح أكثر. راهو بالنسبه للدور الثاني باش يتم احتساب النتائج ولا نسبه المشاركه مش على 9 ملايين على 7 ملايين وبالتالي فانه النسبه المئويه نتاع المشاركه واحتساب النسبه وطريقه احتساب النسبه المئويه نتاع المشاركه باش تختلف عن الدور الاول. هذا ما يعنيش انه احنا باش تصير مش يصير كل جمع بين النسبتين ما بين النسبه الاولى والنسبه الثانيه لا ما مش هذاك المنطق انه كل دوره عندها طريقه احتساب نسبه المشاركه.
واضح. يعني تقول انت كي باش تحسب الانتخابات في الاخر سي نورمال على نتائج كيما قلت فما 24 23 ولا 24 ربحوا
23 دائره هما تم التصريح
يعني فما 7 ملايين باش تستناهم يعني 7 ملايين كي يجي وهو نفس الاكزرسيس يعني صوت من الاول ما تخسرش نتيجه يعني نجموا 7 ملايين هذوكم
مش 9 ملايين كيما الدوره الاولى
ونجموا 7 ملايين هذوكم جاوا منهم مثلا مليون في الدوري الاول ينجموا يجيو منهم 3 ملايين دونك يولي لو كوميول قداش من زوز ملايين بلس ثلاثة ملايين، فهمتك علاش
واحد دونك الخصوصية الخصوصية.
هون نحب نأكد على حاجة سي ماهر،
وإنما طريقة الاحتساب بين الدورتين مش كيف كيف.
واضح، فما عباد راهو لازمكم تتاكدوا اللي زوز ملايين اللي ماكمش تستناو فيهم يبداو في بالهم اللي ماكمش تستناو فيهم، خاطر فما عباد
المره
اللي فاتت صوتوا على مبدا انه يمشي يصوت، ممكن في اللحظه هذه ما يعرفش اللي في الدائره نتاعو فما شكون فاز.
نعلنوا الناس الا ما نعلنوا على النتائج النهائيه للدوره الاولى.
واضح،
اللي هي باش تكون ان شاء الله، باش تكون ان شاء الله على اقصى تقدير يوم 17 جانفي.
واضح،
ونجم يكون قبل سي وسيم على خاطر كما قلت لك المحكمه الاداريه اذا كان صرحت بالاحكام وطعون الاستئنافيه قبل، فاحنا مش راهو هذاك التاريخ 17 جانفي هو التاريخ الاقصى، ينجم يكون قبل.
واضح، واضح السيد ماهر جيدي عضو ليزي. اي ملاحظه اخرى للتوانسه في مطلع العام الجديد وفيما يخص الاستحقاق الانتخابي هذايا وفي دورته الثانيه اللي نذكروا على اقصى تقدير قلت انت يعني مجلس نواب الشعب يكون
في تسميته
مطلع مارس، هو تسميته جديده باش تكون
مجلس نواب الشعب.
واضح، فما اي ملاحظه؟
هو هذا هو سي وسيم، احنا نأمل على انه المواطنين التونسيين والناخبين يتوجهوا بكثافة لصندوق الاقتراع في الدورة الثانية وتجاوز هاك المفاجأة اللي صارت في بالنسبة لنسبة المشاركة اللي كانت ضعيفة نوعا ما في الدورة الأولى، ماذا بينا يكون المواطن التونسي يمارس حقه الانتخابي ويشارك في الحياة العامة لأنه صوته مهم ياسر وبش يحدد ملامح هو ملابح الفترة القادمة بالنسبة للبلاد التونسية، وهذا حقه. ونقول راهو احنا كهيئة عليا مستقلة للانتخابات مش من دورنا باش نقولوا صوت للمترشح الفلاني، ولكن من دورنا انه نحسوا المواطن باش يتوجه لصندوق الاقتراع ايام يصوت للمترشح الذي يريد، على خاطر احنا في الدورة الثانية مش يكون عندنا زوز مترشحين في كل دائرة، باش يصوت للمترشح اللي يحب عليه، وان اقتضى الامر وهو مش مقتنع بالزوز مترشحين هذومك ينجم يخلي الورقة نتاعو بيضاء. المهم انه هو يساهم في الحياة العامة، وهذا حقه وهذا واجبه كمواطن، لانه ارقى الممارسة الديمقراطية وارقى التعبير عن المواطنية هي انك تتوجه لصندوق الاقتراع باعتباره هذاك اللي حدد انتمائك للوطن وتساهم في حقك كمواطن تونسي في طبق القانون.
شكرا لك عضو
ليزي، بارك الله فيك وفي عيشك
على تفاعلك معنا اليوم صباح. شكرا لك. قدوا معنا مستمعينا فاصل قصير، جاي مع سيد احمد ريسه وموجود معنا ديجا في الاستوديو. فاصل نرجع نحكي معه كما قلت لكم على لي في ماركون في السياسه في بلادنا في 2022 وشنو التحديات السياسيه خاصه في بدايه عام 2023 منها الاستحقاق الانتخابي هذا جوستمون. فما موعد 14 جانفي تشوفوا معنا المعارضه اليوم قرينا على اون تاع بعض الصحف، فتنرجع لذلك كل بعد فاصل قصير في برنامجكم إكسبريسو.